بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فإخواني وأخي في شتى بقاع الدنيا، في هذا الوقت الطيب المبارك أتحدث عن تفسير أعظم آية عن الكريم. هذه الآية إنها أعظم آية في القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبر أبي بن كعب عن أي آية في القرآن أعظم أجاب قائلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في القرآن الكريم. طبعا هنا قد يسأل سائل فيقول: وهل القرآن يتفاضل؟ يعني في القرآن سورة أفضل من سورة؟ هناك في القرآن آية أفضل من آية؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج، يعني قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام فقال له أبو سعيد: يا رسول الله، ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة كحديث أبي سعيد بن المعلى كما عند البخاري، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي، وأبي هو سيد القراء بلا شك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبعا هناك رواية أخرى صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: يا أبا المنذر، وكان يكنى بأبي المنذر رضي الله عنه، يا أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، يعني آية الكرسي. والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. فهذه الآية الكريمة العظيمة سنبدأ إن شاء الله تعالى بعونه وحوله وقوته في تفسيرها الليلة، ونكمل أيضا في يوم الثلاثاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. طبعا ورد في فضائل هذه الآية الكريمة أنها أعظم آية في القرآن كما ذكرنا، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ آية الكرسي، فلن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى من قرأ آية الكرسي لن يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. الشاهد من هذا الكلام أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يبقى هذه ثاني فضيلة من فضائل آية الكرسي. قلنا أول فضيلة إيه؟ أنها أعظم آية في القرآن. ثاني فضيلة أن من قرأها في ليلته لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طيب، ما ثالث فضيلة؟ قال العلماء أن من قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. هذه هي فضائل آية الكرسي في عجالة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسيرها هذه الليلة، وكما قلنا نكمل إن شاء الله تعالى بيوم الثلاثاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. طبعا هذه الآية الكريمة الجليلة اشتملت على 10 جمل، كل جملة لها معنى عظيم من هذه الجمل. ركز معي أخي الحبيب وركزي معي أيتها الفاضلة. أول جملة من هذه الجمل: الله لا إله إلا هو. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية: الحي القيوم. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. الجملة التاسعة: ولا يؤوده حفظهما. الجملة العاشرة والأخيرة: وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ركزوا معي. قلنا هذه الآية اشتملت على 10 جمل، سنقسمها إلى درسين أو لقاءين. هذا هو اللقاء الأول، سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن تفسير 5 جمل. الله لا إله إلا هو الجملة الأولى، الحي القيوم الثانية، لا تأخذه سنة ولا نوم الثالثة، له ما في السماوات وما في الأرض الرابعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الخامسة. سنتحدث عن هذه الجمل الخمس في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى في الجملة الأولى: الله. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كسر، ولا عند خوف إلا أزال، ولا عند كرب إلا، ولا عند هم وغم إلا فرج. هو الاسم الذي تكشف به الكربات وتقال به العثرات وتستجلب به البركات. هو الاسم الذي تستجلب به البركات وتجاب به الدعوات. هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه نصبت الموازين، وبه أنزلت الكتب وشرعت الشرائع، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبه عبد رب العالمين وحمد. فالله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنبل تحت الصخور الصم قدسه، والنهر يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه سبحانه وتعالى. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله سبحانه وتعالى هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا هذه الجملة تشتمل على نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا هو الإثبات. والنفي المحض تعطيل محض، حينما تقول لا إله هذا نفي محض تعطيل محض، والإثبات المحض ينفي مشاركة الغير في الحكم. إلا هو يعني إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى لا إله إلا هو تشتمل على نفي وإثبات. وقلنا القاعدة تقول النفي النفي تعطيل النهر والإثبات النهر ينفي مشاركة الغير في الحكم. الله لا إله إلا هو. طبعا الإله إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود، المعبود حبا وتعظيما، ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى. فالآلهة المعبودة في الأرض أو التي تعبد وهي في السماء كالملائكة كلها لا تستحق العبادة، فهي تسمى آلهة لكنها لا تستحق ذلك، لأن الذي يستحق ذلك هو رب العالمين، هو القائل سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى الذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق هذه العبادة سبحانه وتعالى. يبقى لا إله هذا نفي عام محض شامل لجميع الأفراد. لا إله إلا الله، إلا هو يعني إلا الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه الجملة تشتمل على نفي وإثبات، ما ينفعش أقول تشتمل على نفي فقط أو على إثبات فقط، بل لابد أن نقول لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو نفي وإثبات، الاثنين مع بعض. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: لقد أثبت البعض الألوهية لغير الله كما قال الله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيل، كما في سورة هود. طيب كما أغنت عنهم آلهتهم، لقد أثبتت الألوهية لغير الله، كيف هذا؟ والله تعالى يقول: الله لا إله إلا هو. كيف نجمع بين الآيتين؟ قال العلماء: إن الآلهة هذه التي تعبد من دون الله إنها آلهة باطلة، سميت آلهة ولكنها آلهة باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الجمع بين الآيتين، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الذي أثبت الألوهية لغير الله هي ألوهية باطلة باطلة. طيب هذه هي الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو. ننتقل إلى الجملة الثانية وهي قول الله جل وعلا: الحي القيوم. الحي القيوم هذان اسمان جليلان عظيمان من أسمائه سبحانه وتعالى، وهما جامعان بكمال الأوصاف والأفعال. فكمال الأوصاف في الحي وكمال الأفعال في القيوم. ومعنى الحي أي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. على إيه؟ وتوكل على إيه؟ الحي أبي، معرفة بالإيه؟ الألف واللام الدالة على الاستغراق من حيث البقاء ومن حيث الكمال، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ويبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكبرياء ذو الإنعام والإكرام سبحانه وتعالى. يبقى الحي أي ذو الحياة الكاملة، الحي القيوم. القيوم أصلها من القيام، أصل القيوم من القيام، ووزن القيوم فيعول، وطبعا هذه صيغة مبالغة، ومعنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره، هذا معنى القيوم. وقيوم كما قلنا على وزن فيعول، فيها مبالغة، صيغة مبالغة، قيوم قائم بنفسه قائم على غيره، قائم بنفسه، نعم هو القائل سبحانه: والله غني حميد. فالله غني، غني عن العالمين، هو القائم بنفسه لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، فهو يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى معين ولا إلى ناصر ولا إلى وزير ولا إلى مشير، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه. والله غني حميد. طب كيف نقول الله تعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى معين ولا ناصر، وهو القائل سبحانه أيضا: ولينصرن الله من ينصره. وأيضا هو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هو رب العالمين سبحانه وتعالى بحاجة منا إلى أن ننصره؟ الجواب كلا. طب لماذا يقول تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وهو لا يحتاج إلى معين ولا ناصر؟ حاشاه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى معين ولا ناصر. فلماذا قال إن تنصروا الله ينصركم؟ ما معنى إن تنصروا الله؟ كيف نجمع بين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وبين قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره؟ فأثبت سبحانه وتعالى أنه ينصر. طب كيف هذا؟ والله تعالى لا يحتاج إلى معين ولا إلى ناصر ولا إلى وزير ولا إلى مشير. قال العلماء: إن المراد بقوله تعالى إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله، وهو سبحانه القائم على غيره. يبقى هو سبحانه قائم بنفسه قائم على غيره، فكل ما سواه محتاج إليه في الإيجاد والإعداد والإمداد، كل الخلق في حاجة إلى الله. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يبقى هو قائم بنفسه قائم على غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى القيوم، الحي القيوم. اسمان جليلان عظيمان كريمان من أسمائه سبحانه وتعالى، جامعان كمال الأوصاف والأفعال، فكمال الأوصاف في الحي وكمال الأفعال في القيوم. ننتقل إلى الجملة الثالثة، وهي قول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. لم يقل جل وعلا لا ينام، بل قال لا تأخذه، حتى يشمل الأرض بالغلبة والأرض بالاختيار. ولو قلت لا ينام فقد يكون معناه لا ينام اختيارا، لكن الله عز وجل لا ينام لا بالغلبة ولا بالاختيار، لأن النوم صفة نقص. نقص، نعم، نقص من حيث الكمال الذاتي ومن حيث الكمال الذي يتعلق بالغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الإنسان النوام كلنا يعلم أنه تفوته كثير من الأعمال بسبب نومه. يعني لو فرضنا جدلا، لو فرضنا مثلا إنسان له أعمال كثيرة وهو كثير النوم، لا يحسب ولا يدبر إلى آخر ذلك، يحب النوم كثير، فهذا نقص في الكمال بالنسبة للغير، لأنه عيد عمال رجل أعمال، لو كثير النوم فهذا نقص في الكمال بالنسبة للغير. ولله المثل الأعلى، فالله لا ينام وحاشاه أن ينام سبحانه وتعالى. فالنوم نقص كما قلنا من حيث الكمال الذي يتعلق بالغير، ومن حيث الكمال الذاتي، لأن الإنسان الذي ينام معناه أن بدنه يتعب فيحتاج إلى نوم يستريح به مما مضى ويستجد به النشاط لما يستقبل. ولهذا كان أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، لا ينامون لكمال حياتهم وأبدانهم، ولا يلحقهم مرض ولا نحو ذلك. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، مقدمات النوم. والنوم إذا صار في القلب صار نوما، أما إذا كان في العين فيسمى سنة. يبقى السنة يعني مقدمات النوم، تاخد لك غفلة كده، نعسة كده، دي تسمى سنة. فالنعاس السنة ما كان في العين، فإذا صار في القلب صار نوما. قال بذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم. فلو كان الله ينام وحاشاه أن ينام لكان مقتضاه أنه يحتاج أن يستريح، وفي حال نومه يضيع الخلق، والخلق دائما في حاجة له، حتى النائم محتاج إليه. فالخلق دائما في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى النائم محتاج إليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المنام: إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى هذا هو الشاهد، أن الخلق كلهم دائما في حاجة إلى الله، حتى النائم محتاج إليه. فالحاصل إخواني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينام، مستحيل. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناها الشيء الممتنع غاية الامتناع، يعني شيء مستحيل، مستحيل أن ينام، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مستحيل أن يتخذ الله ولدا. سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا هذه الآية يسميها العلماء فيها صفات سلبية. في الآية صفات إيه؟ سلبية. هي في حاجة اسمها صفات سلبية وصفات إيجابية؟ الجواب نعم. القاعدة في أسماء الله وصفاته أنه لا يوجد في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة. تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لما يذكر صفة سلبية في كتابه فهو يريد جل وعلا أن يبين الكمال في ضدها، يعني لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيومته لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى فرب العالمين جل وعلا يذكر صفة سلبية، فاعلم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى أراد الكمال في ضدها. في العكس، لما قال لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى الكمال في إيه؟ في عكس النوم، أن الله حي، أن الله قيوم لكمال حياته وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم. ننتقل بعد ذلك إلى الجملة الرابعة وهي قول الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. ما من صيغ العموم والشمول، فهي شاملة لكل شيء. له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا، وأيضا وما في الأرض. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ ليه ربنا قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض؟ أي السماوات، وما تكلم عن الأرض ذكرها مفردة فقال الأرض، والسماوات جمع. قال العلماء: جمعت السماوات لأنها خلقت من أجناس مختلفة، أما الأرض أفردت لأنها خلقت من جنس واحد. ألا وهو الإيه؟ حد يعرف يقول لي؟ خلقت من جنس واحد الأرض، اللي هو إيه؟ الطين. الطين، التراب. أحسن، التراب. يبقى السماوات خلقت من أجناس مختلفة، أما الأرض خلقت من جنس واحد ألا وهو التراب. طيب ننتقل إلى الجملة الخامسة والتي سنكتفي بها الليلة إن شاء الله تعالى، وهي قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذه الآية الكريمة رد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي الشفاعة في أهل المعاصي، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار إذا مات ولم يتب. ولكن اختلفوا هل هو كافر ولا لا مؤمن ولا كافر، اختلفوا في ذلك. طبعا الخوارج كانوا في الحكم أجرى، قالوا هو إيه؟ كافر. ولكن معتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ولا مؤمن ولا كافر. فهذه الآية ترد على هؤلاء. هؤلاء في إثبات الشفاعة، لأنهم ينبغون الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طبعا هذا استفهام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمراد بالاستفهام هنا النفس، المراد بالاستفهام هنا النفس بدليل الإسباب الذي جاء بعده إلا بإذنه. ومتى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يتحدى فيقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من يستطيع أن يشفع إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى. الشفاعة في اللغة جعل الفرد شفعا أي شفيعا، والشفع هما الاثنان بخلاف الوتر واحد. والشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعدما يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون لدفع مضرة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة لجلب منفعة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الإذن هنا هو الإذن الكوني، حتى إن أعظم الناس جاها عند الله وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، حتى يسجد ويحمد الله بمحامد عظيمة تفتح عليه في ذلك اليوم، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا أحد أعظم جاها عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه جل وعلا ولكمال هيبته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى من شروط الشفاعة إذن الله تعالى بها، لابد أن يأذن الله، إذن الله تعالى بها. ثانيا رضاه عن الشافع. ثالثا رضاه عن المشفوع له. يبقى أولا من شروط الشفاعة إذن الله تعالى بها، ثانيا رضاه عن الشافع، ثالثا رضاه عن المشفوع له. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: إن الله تعالى أثبت الشفاعة هنا في هذه الآية الكريمة، ولكن بشرط إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في بعض الآيات نفى الله الشفاعة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هو في شفاعة ولا ما في شفاعة؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أيضا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني في شفاعة ولا ما فيش؟ في شفاعة. كيف نجمع بين الآيات التي أثبتت الشفاعة والتي نفتها؟ قال العلماء: أولا لا بد أن نعلم جميعا أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. هذه أول نقطة، أن أمر الشفاعة موكول إلى من؟ الله. ثانيا: لا شفاعة في كافر. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قول أهل النار أعاذنا الله وإياكم منهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أيضا ورد عند البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله تعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. إذ هذا دليل أن لا شفاعة في كافر، يبقى نفى الله الشفاعة في مين؟ في الكافرين. ثالثا: أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لابد أن يأذن الله في الشفاعة. رابعا: أن الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله. قال تعالى: لا يشفعون إلا في من ارتضى. خامسا وأخيرا: أن الشمس والقمر والنجوم وسائر المعبودات لا تشفع لعابديها. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يبقى الآيات التي نفت الشفاعة نفتها في من؟ كافرين. لا شفاعة في كافر، الشافع لا يشفع إلا بإذن الله. ولا بد سبحانه وتعالى أيضا عن هذا المشروع له، كما قلنا من شروط الشفاعة إذن الله رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا إيه؟ استفهام. المراد من هذا الاستفهام النفي بدليل الإثبات الذي جاء بعده: إلا بإذنه. ومتى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشعب معنى التحدي، يعني من ذا الذي يشفع عنده نفي بهذا القدر. الحديث بقية في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى.